بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، أي من أقسام الطعن في الراوي، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق. المخالفة كانت بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، أي سياق الإسناد، يعني يجوز أن يقال أي سياق الإسناد فتكون أي أعني، ويجوز أن يقال أي سياق الإسناد فتكون من باب البدلية، تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالسياق بدل من السياق، يجوز هذا وهذا، والثاني أفصح. قال: فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. فقوله فهو مدرج الإسناد لماذا؟ لأن حصل فيه تغيير إسناد بإسناد، هذا النوع من التغيير، وهذا النوع من المخالفة يسمى ماذا؟ مدرج، وهو من أنواع الإدراج في الإسناد. فضل.
قال: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
طيب، قوله رحمه الله أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يعني مثلا بعضهم من طريق مثلا فلان عن فلان، مثلا عن أبي هريرة، آخر عن فلان عن فلان حيث أنس، فلان وفلان حديث ابن عمر، يأتي واحد يجمع هؤلاء كلهم فيجعل حديث حيث أبي هريرة، واضح يا جماعة؟ هذا يسمى إيش؟ مدرج. هذا غير الإسناد ووقعت منه المخالفة في ماذا؟ في الإسناد. فهذا نوع من أنواع المدرج، هذا نوع من أنواع المدرج. أو يكون أحد مثلا يقول أحد مثلا عن الزهري عن قتادة عن أنس، ويأتي آخر يقول مثلا من طريق قتادة مثلا عن أنس، يعني مثلا من طريق مثلا شعبة عن قتادة عن أنس، آخر من حديث مثلا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، فيجعل الرواية كلها من طريق ماذا؟ قتادة عن أنس، حدثنا فلان عن قتادة عن أنس، ويذكر حديث من جميع طرق يجعلها من حديث ماذا؟ قتادة. هذا مدرج من إدراج ماذا؟ من مدرج في السند. فضل.
قال: والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول.
وهذا كذلك من الإدراج، يعني يكون حديث مثلا من طريق الزهري، حديث من طريق الزهري مثلا عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفظة زائدة، فيرويها الزهري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى عن سالم، الثانية عن نافع، فيأتي راوي فيقول عن سالم ويذكر رواية ماذا؟ نافع بالزيادة، هذا يسمى ماذا؟ مخالفة، ويسمى إدراج في السند، لأن الحفاظ يكون رووه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بدون زيادة، ورووه من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر بماذا؟ بالزيادة. فيأتي راوي وخالف هؤلاء الثقات، يروي عن الزهري عن سالم لكن بماذا؟ بالزيادة. فهذا يسمى ماذا؟ مدرج، مدرج من الإدراج في الإسناد، لأنه جعل حديث نافع داخل في حديث من؟ في حديث سالم، والأمر ليس كذلك، فهو من مدرج الإسناد. تفضل.
قال: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.
وهذا كذلك، وهذا كذلك أن يكون كما سمعتم مثلا حديث يرويه مثلا كما ذكرنا الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن أبيه يكون حيث من؟ من حيث عمر، واضح يا جماعة؟ إلا ماذا؟ إلا طرفا منه، يعني يكون حيث ابن عمر إلا طرفا منه، فيكون سمعه مثلا هذا الراوي أو شيخ ذلك الراوي من راوي آخر، فيأتي أحد أولئك الطلبة الذين لم يضبطوا ذلك الحديث فيروون الحديث بالزيادة، لكن يجعلونها من الرواية الأولى، يجعلونها في الرواية ماذا؟ الأولى، فهذا كذلك يسمى مدرج ويكون من مدرج السند. تفضل.
قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس فيه ما ليس في المتن الأول.
طيب، هذا كذلك النوع الثالث من أنواع أو من أقسام المدرج، أن يكون عند الراوي متنان أي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين، يعني مثلا حديث الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، حديث وحديث مختلفان، واضح؟ فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، فيروي الحديثين بإسناد واحد، هذا يسمى ماذا؟ مدرج، واضح يا جماعة؟ إذ ركب على أحد الحديثين إسنادا آخر يسمى ماذا؟ مدرجا، مدرج الإسناد، إذ أدرج للحديث إسنادا آخر، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول، يكون هذا روي متن زيادة فيه، أو هذا الحديث فيه متن، يعني متن خاص مغاير المتن الأول، فيروي الحديثين بإسناديهما لكن يذكر لفظة أو جملة أو عبارة من المتن الأول ضمن المتن ماذا؟ الثاني، هذا كذلك مدرج في ماذا؟ في الإسناد. تفضل.
قال الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك،
هذا كما حصل لبعضهم أنه كان يحدث فدخل عليه بعض العباد بعض العلماء فلما رآه، يعني كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله، الطلبة يسجلون، دخل عليه أحد المحدثين وكان معروفا بالعبادة، فلما نظر إليه يعني الناس وقفوا عند ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نظر إلى هذا الرجل قال من أطال أو أحسن صلاته في الليل أحسن الله أو قال نظر الله وجهه في النهار أو كما قال، فسجل الناس على أنه ماذا؟ حديث وليس بماذا؟ بحيث وإنما ذكره عارضا عرضا، واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال هذه أقسام مدرج الإسناد، وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن.
إذا مدرج المتن هو أن يضاف في المتن ما ليس منه، أن يضاف في المتن أي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وقد يكون في أوله وقد يكون في أوسطه وقد يكون في آخره وهو الأكثر. لماذا؟ لأن الغالب ذلك، أي أن يفسر الصحابي كما يأتي في حديث أبي هريرة بعد أن يقرأ الحديث يقول اقرأوا إن شئتم كذا وكذا، أو يأتي الصحابي بعد أن يروي الحديث كما في حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. جاء في بعض يعني في الحديث قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يعني هو جاء في متن الحديث، لكن حكم جماعة من الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من قول من؟ من قول أبي هريرة، من قول أبي هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، من قول أبي هريرة. فظن أنه من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك، وهذا من هذا الباب. فالحاصل أن المدرج في المتن هو أن يذكر في ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في أوله أو في أوسطه أو في آخره، ما ليس منه، والأغلب أن يكون في آخره. تفضل.
قال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرك.
وهذا يعلمه، يعني يعلم الإدراج بأمور، منها أن يأتي في بعض الروايات الزيادة مفصلة، الزيادة مفصلة، أي يأتي الحديث في بعض الروايات مجملا، يظن الإنسان أول ما ينظر إليه أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض الرواة يقول: حدثني فلان عن فلان قال أبو هريرة كذا وكذا، فيعلم أن هذا القول من قول من؟ من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم أنه مدرج، واضح؟ أو يقول: قال الزهري كذا وكذا، فيقول: إذن هذا ليس من قول النبي، إذن هو مدرج من مدرجات ماذا؟ الزهري. وقد علم أو قال العلماء أن الزهري رحمه الله تعالى كان يشرح الأحاديث ويبينها، فبعض من لم يتقن أو يعرف الحديث ربما أضاف قول الزهري إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيظنه من الحديث وليس من الحديث. فلذا يقول العلماء: إذا كان هناك إدراج وكان في الإسناد الزهري، فإن الزهري رحمه الله تعالى كان يستخدم ذلك للبيان، أي بعد أن يروي الحديث يبين يقول كذا وكذا كذا وكذا. التلاميذ المختصون يعلمون أن هذا من ماذا؟ من البيان والشرح، لكن بعضهم ربما ظن أن ذلك من الحديث فيرويه على أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال: أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين.
أي يقول: قلت، يعني في بعض الروايات يقول قلت أو قال أبو هريرة، كما في بعض الأحيان تجد في الصحيح أو في غيره يقول قال أبو هريرة كذا وكذا، فهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو من بعض الأئمة المطلعين، أي أن ينص إمام من أئمة الشأن من الحفاظ الحذاق رحمهم الله تعالى، فيقولون ماذا؟ هذه الرواية أو هذا مدرج، هذا من قول فلان ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتمد على قول هؤلاء لأنهم أعلموا بهذا الفن ممن سواهم. تفضل.
قال: باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك.
طيب، يعني كما يقول علماء الاستحالة ها هنا استحالة بمعنى استحالة شرعية وكذلك عقلية بمعنى المحال، واضح يا جماعة؟ شرعية وعقلية كذلك بمعنى ماذا؟ بمعنى المحال. استحالة شرعية بأن تكون مخالفة لماذا؟ للأصول الثوابت في الشرع، وعقلية بحيث أن العقل يأباها ويمنعها، العقل الصحيح، العقل الصحيح، لا عقل هؤلاء الذين يردون كل حديث لا يقبله أو لا تقبل عقولهم الفاسدة. مثل العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قالوا: هذه رواية وأنا مملوك، يعني لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قالوا: هذا السياق مدرج. لماذا مدرج؟ قال لأمور: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، فكيف يقول بر أمي؟ ثانيها قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أن أموت وأنا مملوك، كيف يحب أن يموت وهو مملوك وهو خير الخلق وسيدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فأشهد أن هذا الحديث في مدى أشياء مستحيلة أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تنافي الشرع، وكذلك ماذا؟ تنافي الواقع والعقل. تفضل.
قال وقد صنف الخطيب في
يعني ومنها كذلك ما يفعله أو ما يكون من الإدراج من قبيل ماذا؟ من قبيل وضع الوضاعين. تفضل.
قال وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصه وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد.
كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مسمى بالفصل للوصل المدرج في النقل طبع في مجلدين، أما كتاب الحافظ رحمه الله تعالى فالله أعلم به، يعني ما نعلم عنه شيئا إلا هذا وما ذكره السيوطي رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب وللخطيب فيه كتاب رفع الارتياب.
طيب هذا كذلك يسمى ماذا؟ المقلوب. والمقلوب كما ذكر رحمه الله تعالى من أنواع المخالفة أن يخالف الراوي غيره في اسم الراوي كما ذكرها هنا، قال وإن كان المخالف بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمر بن كعب وكعب مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، والخطيب في ذلك أو في كتاب رافع الارتياب. فأشهد أن هذا يسمى قلبا، ومن قلب ماذا؟ من قلب الإسناد أن يقلب اسم راو فيقدم اسم أبيه عليه أو العكس. تفضل.
قال وقد يقع القلب في المتن أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين.
وهذا هو كذلك مثال واضح في هذه المسألة، إذ أن الحديث جاء من طريق صحابي واحد فهو محفوظ إما باللفظ الأول وإما باللفظ الآخر، واللفظ المتفق عليه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو الذي يدل عليه كذلك ماذا؟ الواقع، فإن الواقع في الإنسان أن ينفق بماذا؟ بيمينه أو بشماله؟ بيمينه. واضح يا جماعة؟ فكذلك هنا، فهذا كما يقول العلماء من باب القلب، وهو من باب القلب في ماذا؟ في المتن، من باب القلب في المتن كما أن الأول من باب القلب في الإسناد. تفضل.
وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة.
طيب المزيد في متصل الأسانيد هو أن يأتي الحديث بإسنادين أحدهما بواسطة وأخرى بإسنادين، إحدى الإسنادين بواسطة والآخر بغير واسطة، بحيث أن يكون ذلك الراوي قد سمع من ذلك الشيخ والزيادة تكون وهما. فإذا قيل في الحديث أنه من المزيد في متصل الأسانيد معناه أن تلك الزيادة ضعيفة وأن ذلك على سبيل الوهم والمخالفة، على سبيل الوهم والمخالفة، كما مثل عليه الحافظ رحمه الله تعالى هاهنا في أقسام ماذا؟ المخالفة. واضح؟ فكما ذكر لو أن حديثا مثلا، لو أن حديثا مثلا جاء مثلا من طريق الزهري عن مثلا أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ننظر زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن أبي هريرة. واضح؟ جاء في إسناد آخر عن الزهري عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ أي الإسنادين في واسطة؟ الأول أو الثاني؟ الأول. الأول الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن من؟ عن ابن عمر. زهري أبو سلمة سعيد المسيب ابن عمر أو أبو هريرة. واضح؟ الزهري روى الحديث من طريق أخرى، أو روي الحديث عن الزهري من طريق أخرى، الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. واضح يا جماعة أم لا؟ الآن هذه الزيادة زيادة من؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن. الآن الحفاظ ينظرون الذين رووا عن الزهري دون الزهري تحت الزهري. واضح يا جماعة؟ رووا عن الزهري هذه الطريق وهذه الطريق، لا بد أن تكون إحدى الطريقين صواب وأخرى ماذا؟ ليست بصواب، وإما أن يكون كلا الطريقين ماذا؟ صواب. واضح؟ لكن كلامها هنا على ماذا؟ على المخالفة، وكونه يقول مخالفة في أن راو خالف ماذا؟ خالف غيره. واضح يا جماعة؟ فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إذا ننظر إلى ماذا؟ إلى المخالفة باعتبار أن الراوي خالف غيره، وننظر إلى أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ يقول ننظر هل في الرواية الناقصة، في الرواية الناقصة صرح الشيخ من سماعه من شيخه أم لا؟ يعني يقول ماذا؟ يقول وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. أنتم معي؟ يعني ينظر هل في الرواية الناقصة التي هي ثلاثة رواة، الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ينظر هل صرح الزهري بالسماع من أبي هريرة من سعيد بن المسيب؟ إذا قال الزهري سمعت أو حدثنا سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر أن زيادة أبي عبد الرحمن السلمي في هذا الحيث ماذا؟ أو زيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن تكون ماذا؟ زيادة من ماذا؟ من مزيد في متصل الأسانيد، مزيد في متصل الأسانيد، لأن الإسناد الأول متصل، وإن مزيد في ماذا؟ في متصل الأسانيد، سمي مزيد في متصل الأسانيد، فتكون هذه الزيادة ماذا؟ وهما. واضح يا جماعة أم لا؟ تكون هذه الزيادة وهما، وهم ممن زادها. لماذا وهم؟ لأن راويها خالف غيره، راويها خالف ماذا؟ غيره في رواية هذه الزيادة بين الزهري وبين أبي سلمة ابن عبد الرحمن. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ واضح يا جماعة أو لا؟ واضح أو لا؟ واضح أو لا؟ نعيد. طيب، قلنا يعني يقول الحافظ رحمه الله يقول أو إن كانت المخالفة بزيادة راو، زيادة راو، المخالفة بزيادة راوي، أي أن الأصل أن هذا الراوي ليس من ماذا؟ ليس في الإسناد. أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي بزيادة راو في أثناء الإسناد. قال ومن لم يزدها، انظر إلى هذا الشرط، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. أتقن يدل على أن الذي ما زاده ماذا؟ واهم أم لا؟ واهم. قال: فهو المزيد في متصل الأسانيد. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. أنتم معي يا جماعة؟ يعني كما مثلنا حديث يرويه الزهري، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الراوي الآخر خالف أولئك الثقات فقال مثلا: حدثنا الزهري عن، واضح، أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا الراوي خالف غيره من الثقات، فزاد من؟ فزاد أبا سلمة بن عبد الرحمن، بين من؟ بين الزهري وبين سعيد المسيب. هذه الزيادة يسميها العلماء مزيد في متصل الأسانيد، واضح، فهي وهم. وهم ممن؟ ممن زادها، واضح. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يشترط للحكم على تلك الزيادة بأنها وهم أن تكون الرواية الناقصة قد صرح فيها بماذا؟ بالتحديث، واضح يا جماعة. وبعض أهل العلم لا يشترط هذه الزيادة، لا يشترط هذا الشرط، بل يجعل مطلق مخالفة الراوي من هو أوثق منه بزيادة راوي بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر وليس بمعروف بالتدليس، بأنها من المزيد في متصل الأسانيد، واضح يا جماعة أم لا؟ أي هذا الشرط محل نزاع، وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان وكلام على هذا الشرط بإذن الله جل وعلا في كتاب أوسع من هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
يعني يقول: لابد أن يكون في الإسناد شيء، ما يحكم على المتن بأنه مضطرب والإسناد يكون سالم، لابد أن يكون في الإسناد ماذا؟ شيء. والحديث المضطرب كما يقول العلماء لا يحكم على الحديث بالاضطراب سواء في الإسناد أو في المتن إلا بشروط ثلاثة. أولها أن يتحد المخرج، ثانيها أن تختلف أو تتنوع الصور المروية لذلك الحديث بحيث لا يستطاع الجمع بينها، الثالث تكافؤ الرواة لتلك الروايات. ومنه يعلم أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يحكم على الحديث بأنه مضطرب، وإن حكم عليه بعض أهل العلم بأنه مضطرب باعتبار مطلق الاختلاف، لأن يعني بعض أهل العلم يطلق على الحديث الذي وقع فيه شيء من الاختلاف بأنه مضطرب، فعلى إطلاق هؤلاء يكون هذا النوع من الاختلاف أو الاضطراب اضطراب لا يضر. ومنه يعلم أن المضطرب على التقسيم الثاني أنه على ماذا؟ على قسمين: مضطرب مردود من قسم الضعيف، ومضطرب ليس بمردود. لماذا؟ لأننا استطعنا أن نرجح بعض الوجوه على بعض، فلا يحكم على الحديث بأنه ماذا؟ بأنه مضطرب، بل يؤخذ الراجح ويرد ماذا؟ ويرد المرجوح، واضح يا جماعة أم لا؟ فالمضطرب كما سمعتم لابد أن ينظر إلى هذا، ينظر إلى أن يكون المخرج واحد، أي يكون الرواة كلهم رووا ذلك الحديث عن راوي واحد، ثم ذلك الراوي الرواة عنه تارة يروونه على وجه، بعض الرواة يروونه على وجه وآخرون يروونه على وجه، آخر. وهؤلاء الرواة متكافئون في ماذا؟ في الثقة. وتلك الروايات متعارضة لا يستطاع الجمع بينها، فحينها يحكم على هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه مضطرب. إن استطاع أن نجمع بين الروايات حكمنا عليها بأنه ماذا؟ ليس بمضطرب. إن كان بعض الرواة أوثق من بعض أخذنا بقول القوي وردنا قول من دونه. إن كان الحديث روي من طريقين لم يتحد المخرج حكمنا على كل حديث بماذا؟ بما يستحقه. فلا نحكم على الحديث بأنه مضطرب إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة. واضح يا جماعة؟ لا نحكم على الحديث بأنه مضطرب إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، وإلا فلا.
وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل،
وكله من قسم الضعيف. لكن الأول كان يستخدمه بعض الحفاظ لامتحان الرواة، كان يستخدمه بعض الحفاظ امتحان الرواة، يتأكدون هل هذا الراوي حافظ أم لا، هل هذا الراوي متقن أو ممن يتلقن. فكان يصنع بعض الحفاظ هذا لبعض الشيوخ ليمتحنون حفظهم، مثل ما ذكر ما فعل بعض محدثي بغداد للإمام البخاري رحمه الله تعالى على ما ذكره ابن عدي رحمه الله تعالى عن بعض أشياخه. هذه القصة، ففعلوا هذا الفعل، ينظروا ماذا؟ سمعوا البخاري قال ننظر. فلما امتحنوه ورآوه فوق ما يظنون أقروا له وعرفوا قدره، فهذا من هذا الباب. وهذا الفعل كان يكثر من فعله في امتحان الرواة الإمام يحيى بن معين رحمه الله. يحيى بن معين ربما كان يفعل هذه الأحاديث، ربما لقن بعض المحدثين بعض الأحاديث مما ليس من أحاديثهم لأجل ماذا؟ يتيقن هل هو حافظ أم لا. حتى ذكروا أنه ذهب مرة هو الإمام أحمد وثالث معهم إلى أحد الحفاظ لا يحضرني الآن، لعله الفاضل بن دكين، فامتحنوا وكانوا كان على دكة، فقرأ عليه كان أحاديث ثم يدخل عليه حديثا، الحديث الذي يعرفه يقول نعم من حديثي، أما يأتي أخي يقول هذا ليس من حديثي، ثم في الثانية 10 أحاديث ويدخل عليه حديث كله يقول نعم عند الحديث الذي لا يعرفه يقول هذا لا أعرفه. في المرة الثالثة فطن أن يحيى بن معين يمتحنه، فماذا صنع؟ نظر إلى الثالث فقال أما أنت فأنت لا أظنك أو دون أن تجرأ على ذلك، كان صغيرا. ونظر إلى أحمد قال أنت أورع من أن تصنع هذا، قال وما أظنه إلا أنت. على يحيى بن معين قال فرفسه حتى أسقطه من الدكة. فنظر إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ألم أقل لك إن الرجل حافظ؟ فقال والله الرفس الذي رفسه إياها أحب إلي من كذا وكذا. الرجل عنده دين، يعني يقول رفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا، يعني إني تيقنت الآن أن الرجل ماذا؟ ثقة وحافظ ومعتمد. طيب، فالحاصل أن الأئمة رحمهم الله تعالى ربما امتحنوا الرواة لأجل أن ينظروا مدى إتقانهم لأحاديثهم. فضل.
قال وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط.
طيب هذا نؤجله إلى درس لاحق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقول إن شاء الله.